أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن.
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، في هذه الحلقة إنما أقدم خلاصة لجهدي وعملي وعمل دؤوب لفريق من العلماء قرابة 300 عالم وباحث وخبير، ظلوا يعملون لمدة 5 سنوات حتى يوفروا للأمة قاعدة علمية للرد العلمي على الشبهات التي تثار ضد القرآن الكريم، ضد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ضد السنة النبوية المطهرة. هذه القاعدة العلمية للرد العلمي على الشبهات انطلقت من شيء مهم، انطلقت من أسلوب القرآن ومنهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات والافتراءات التي أثيرت وقت نزول القرآن الكريم. أسوتنا وقدوتنا في القرآن الكريم كيف تعامل مع هذه الشبهات وهذه الافتراءات، وما معيار الشبهة التي يمكن أن يطلق عليها شبهة. نحن نريد أن نتعرف على منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات التي والذي قامت عليه هذه الموسوعة التي قام بها كبار علماء العالم الإسلامي، موسوعة بيان الإسلام، الرد على الافتراءات والشبهات. أولاً، لا بد من مقدمة: الحرب على القرآن، الحرب على الإسلام، الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، الحرب على السنة قديمة حديثة. إن الحرب على القرآن بدأت من أول لحظة نزل فيها القرآن على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يسجل لنا شيئا من هذا. يعني في بداية نزول القرآن حسبوا وظنوا أنهم إذا شوشوا على القرآن ساعة أن يقرأ من بعض الصحابة فهذا سيؤدي إلى أن القرآن لن ينتشر ولن يؤمن به الناس، مجرد التشويش. ويسجل القرآن هذه المحاولة لهم فيقول: يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولم تفد هذه المحاولة ولم تثمر، فماذا صنعوا بعد ذلك؟ جاءوا لرسول الله بالمساومة. ماذا قالوا له؟ يسجل القرآن هذه المحاولة منهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. بدل أحكام القرآن وأحكام التشريع بأحكام توافق هواهم، توافق العادات التي اعتادوا عليها، أو بدل. وإن لم تستطع أن تبدل هذه الأحكام أو تغير، ائت بقرآن غير هذا يوافق هواهم أيضا. وكان الجواب الذي لقنه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن هذا القرآن إنما هو تنزيل من رب العالمين، إنما هو وحي خالص صادق من الله عز وجل، ليس للنبي، ليس لرسول الله، ليس لأي عالم، ليس لأي إنسان أن يغير فيه أو أن يبدل. وقد تعهد الله سبحانه بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واستمرت الحرب على القرآن بعد ذلك عبر التاريخ إلى أن جاءت الحروب الصليبية، وألف المستشرقون بإيعاز من السياسيين ودعمهم كتابا تحت عنوان ضحض القرآن الكريم، وقاموا بترجمة القرآن الكريم، بترجمة ألفاظه إلى اللغة اللاتينية. القرآن الكريم ترجم ساعتها إلى اللغة اللاتينية، الذي ترجم الآن معاني القرآن وليست الألفاظ. فلما ترجمت الألفاظ ليكون خطوة إلى التحريف والتزييف، لكن ماتت كل هذه الجهود وسقطت، وبقي القرآن بحفظ رب القرآن سبحانه وتعالى. وأتت الهجمة الشرسة المعاصرة تستدعي كل الشبهات وكل الافتراءات التي أثيرت قديما وعبر التاريخ، ثم حاولوا أن يكثروا منها بأن يجعلوا الشبهة الواحدة لها وجوه متعددة، لها صياغات متعددة، ثم بعد ذلك ينشروها، فيخيل إليك أنك أمام شبهات لا حصر لها، وأن هذا الدين ضعيف، وأن ولكن إذا ما اقتربت لتظهر لك الحقيقة وتستبين الحق ستجد أن الأمور على خلاف ذلك. من هنا قامت هذه الموسوعة لتنشئ قاعدة علمية تجمع كل الشبهات التي أثيرت قديما وحديثا وعبر التاريخ، ثم تنشئ الرد العلمي على هذه الشبهات، وتتأسى في الرد برد القرآن على الشبهات ودفعه لهذه الشبهات وقت نزول بعض الشبهات التي أثيرت وقت نزول القرآن الكريم، سواء الشبهات التي أثيرت ضد القرآن أو ضد النبي صلى الله عليه وسلم أو ضد السنة النبوية المطهرة. هذه المقدمة لا بد منها. وقد يسأل السائل: ما الدافع الذي يجعل الناس تحارب هذا الدين؟ لماذا الحرب على الإسلام؟ لماذا الحرب على القرآن؟ لماذا الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنالك يصنف العلماء المتخصصون أن هنالك دافعين للحرب على الإسلام، للهجم على القرآن، للهجوم على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، على السنة النبوية المطهرة. هنالك دافع نفسي، دافع نفسي لأن العجز عن مواجهة الآخر، ويكون الإنسان متلبس بالنقائص والصفات السلبية، فعجزه عن مواجهة الآخر ما الذي يحدث؟ يحدث أنه يعني يصف الآخر بهذه السلبيات، يسقط على الآخر هذه السلبيات حتى يكونوا سواء. هذا دافع نفسي، وهنالك دافع معرفي. الإخفاق في مواجهة انتشار الإسلام في الغرب، في أمريكا، في أوروبا، الإسلام ينتشر بسرعة كبيرة جدا، بل زاد انتشاره 4 أضعاف بعد 11 سبتمبر. يعني هم أقاموا 11 سبتمبر وأكذوبة 11 سبتمبر كي تكون فرصة للقضاء على الإسلام، فإذ بالإسلام يزداد انتشاره في أوروبا، في أمريكا. الدين في سرعة انتشاره رقم 1 هو الإسلام. فهم يعني في إخفاق في مواجهة والحد من انتشار الإسلام، فماذا يصنعون حينما يكون الإخفاق؟ إنما يكون أنهم يحاولون إلصاق التهم به، تشويه الإسلام، يحاولون هذا بكل سبيل، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه. فكانت هذه الشبهات كي نؤدي دورنا. الجزء الأول من 28 جزء في موسوعة بيان الإسلام عنوانه الشبهات التي أثيرت وقت نزول القرآن الكريم وتولى القرآن الكريم الرد عليها. يا هل ترى ما المنهج الذي قام عليه القرآن في الرد حتى نتأسى، يتأسى الدعاء إلى الله عز وجل في الرد على الشبهات بأسلوب القرآن، بمنهج القرآن، حتى لا يأخذنا الانفعال والعاطفة فنتجاوز الحد وتنقلب الأمور إلى معركة لاهبة. نحن لسنا في خناق ولا معركة، وإنما نحن كما علمنا القرآن الكريم في منهجه، نحن لا نهاجم أحدا، لا نجرح أحدا، لا نجرح الناس في عقائدهم وشؤونهم، لأن القرآن علمنا الأدب، وأن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وأيضا لا ندافع، لأنه ليس للإسلام سوء يدافع عنها، وإنما نحن كما أمرنا القرآن وهدانا وأرشدنا نبين الحقائق بهدي الله عز وجل، وليس بأهوائنا، وإنما بهدي الله سبحانه وتعالى بما يوافق منهج القرآن. والقرآن له خصائص في الدفاع وفي بيان الشبهات، عفوا، في بيان الرد على الشبهات، وبيان عظمة الإسلام، وبيان عظمة القرآن، وبيان الحقائق وهو يجليها. هو دائما يكون من سماته الوضوح في الدليل، دليل واضح، ثم يكون منه الشمول في الإحاطة بالمشكلة، ثم يكون منه التكرار لتأكيد المعنى وتأكيد الحقيقة. ويقوم المنهج القرآني يقوم على محاور، أهمها أول منهج يتعامل به القرآن مع المخالف هو المنهج العقلي. ولا تستغرب أخي المؤمن، أخي الداعية، أن القرآن يعلمنا هذا المنهج، المنهج العقلي في الرد على الشبهات. هذا هو من مناهج القرآن في الرد على الشبهات والافتراءات والتعامل معها، إنما هو المنهج العقلي. سبحان الله، لماذا؟ لأن المخالف لا يؤمن بقرآن ولا يؤمن بسنة، وما دام المخالف لا يؤمن بقرآن ولا يؤمن بسنة، فكيف تخاطبه بقال الله وقال الرسول؟ فكان القرآن يعلمنا أن نعامله وأن نناقش فكرته وأن نترفق به، بعيدا عن السب، بعيدا عن الانفعال، بعيدا عن التهور، بعيدا عن الشتائم، وإنما في قوة الحجة. ولذلك المنهج العقلي بسبيل الإقناع هو يريد أن يقنع وأن يأخذ بيده إلى ساحة الحق، والحق له قوة. ومن هنا مثلا شبهة اتخاذ الله الولد، وأثارها المشركون كثيرا في الساحة أمام المسلمين وأمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ناقش القرآن هذه الشبهة وبماذا رد؟ هل قال لهم هذا حرام وهذا لا يليق وهذا كذا؟ لا، وإنما يقول القرآن في ذلك: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ليه؟ لماذا؟ انظر إلى بيان القرآن العقلي في هذا: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، يعني تعدد الآلهة يجعل بينها الصراع، وهذا الصراع يفسد الكون. ولذلك قال في آية أخرى: لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسدت السماوات وفسدت الأرض، واستأثر كل إله بما خلق واستعرض قوته، وكان الصراع بينهم. يبين الله بهذا المنطق العقلي وهو يناقش هذه المسألة. وكان القرآن دائما يعني يخاطبهم: إن كنتم تعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أفلا تعقلون. يثير عقولهم لتتفكر. تعال معي لنرى شيئا آخر في هذه المسألة البديعة، المنهج القرآني العقلي في الرد على الشبهات. العاص بن وائل جاء في مرة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وفي يده شيء من العظم الذي بلي وصار رمادا، فأمسك العاص بن وائل العظم بين أصبعيه وفركه هكذا فصار رمادا، فنفخه في وجه الحبيب المصطفى، في وجه حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، نفخ ذلك الرماد فطار. وقال: يا محمد، أتزعم أن هذا العظم بعد أن صار رمادا، بعد أن صار رمادا يحييه الله ويبعثه يوم القيامة؟ قال له النبي: نعم، يحييه الله، والله قادر على هذا. فأنزل الله قرآنا يتلى يعالج هذه الشبهة التي وقع فيها العاص بن وائل، وكأنه عثر على دليل يواجه به رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له: هذا العظم صار رمادا، فكيف وتزعم أن الله سيحييه ويبعثه؟ ماذا قال القرآن؟ قال القرآن: ونعم ما قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أسجل القرآن الكريم وبين الحجة التي لجأ إليها العاص بن وائل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن الله خلقه ابتداء. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ انظر إلى الجواب العقلي الذي جاء به القرآن: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأ الشيء أول مرة، من كان قادرا على إنشاء الشيء في بدايته فهو قادر على إعادته، بل إعادته أهون. وربنا قال وبين في آيات أخرى أنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إعادة الخلق وإعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة. على يعني في عاداتنا نحن، لو قلت لي يعني هذا الكتاب ضاع أو تلف فألفه مرة ثانية، هذا أسهل من إنشائه أول مرة، لأن النظام والموضوعات والأسلوب والمنهج في ذهني معلوم، فالأمر ميسور وأهون. إذن من أنشأ الشيء أول مرة وكان قادرا على إنشائه، فإعادة الشيء وبعث الشيء مرة ثانية فهذا أهون عليه. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الله خلق ما هو أعظم من ذلك، يعني يعطيه مثلا آخر، فيقول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني المعلوم عند الناس وعند العامة عند الجميع أن الشجر الأخضر تكون منه النار بعد أن يجف ويكون حطبا وتوقد به النار، هذا معلوم للناس، لكن الذي لا يعلمه كثيرون من الناس أن هنالك لون ونوع من الشجر الأخضر بالاحتكاك بأبسط احتكاك على سطحه تتولد النار وهو أخضر. وأنا حديث عهد بزيارة أندونيسيا لإخوة المسلمون هناك، إنما هم يعني على حب للإسلام والعمل به، فأخذوني في مدينة باندونغ فوق الجبل قريبا من الشلال الذي هناك. هناك بعده بمسافة غابة من الأشجار، وأشاروا لي على نوع من الشجر باسق مرتفع، فقالوا أتعلم هذا الشجر؟ هذا الشجر تتولد منه النار بمجرد أن الاحتكاك اليسير، وصنعوا لي احتكاك فتولدت منه شرارة نار. قلت سبحان الله، سبحان الله القائل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني الله يجعل الشيء من ضده ويخلق الشيء من ضده، هذه طلاقة قدرة. وإذا أحببت أن ترى تفصيلا لهذه المعلومة ادخل على موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة، لها موقع على الشبكة المعلومات الدولية، واكتب هذا من الشجر الأخضر نارا، يأتيك البحث كاملا الذي يصف لك كل التفاعلات ويصف لك الإعجاز ويصف لك كل الوجوه. فإذا أنتم منه توقدون، الله يبين طلاقة القدرة في هذا، ثم تستمر المناقشة للشبهة. الذي خلق السماوات، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني الله من عظمته ومن عظمة قدرته أنه لم يخلق الإنسان فقط، ولم يخلق هذه النار من الشجر فقط، بل خلق شيئا أعظم من كل هذا، السماوات والأرض. والله عز وجل يقول وهو الخلاق العليم، صيغة مبالغة، عظيم القدرة في الخلق، لا يعجزه شيء. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى أن صاحبنا وقع في هذه الشبهة عن طريق خطأه، أنه قاس قدرة المخلوق بقدرة الخالق، فقال هذا لا يمكن، إن هذا العظم بعد أن صار رمضان أن يتم إحياؤه ويعود، يعني تدب فيه الحياة ويكون إنسانا يتحرك ويبصر ويعقل، لا يمكن، لا يمكن في حكم البشر، نعم، لكن في حكم رب البشر. انظر الله عز وجل يبين في دفع هذه الشبهة بأن قدرة الله لا تقاس بقدرة الناس، قدرة الخالق لا تقاس بقدرة المخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه قدرة الخالق، قدرة الله عز وجل. فالله عز وجل يعلمنا أن نترفق بالمخالف، وأن نناقشه ليس من باب الاستعلاء وباب التعاظم وباب، لا، وإنما من باب أننا نأخذ بيده وبعقله إلى الإيمان، إلى الحق، إلى الصدق، يؤمن أو لا يؤمن هذا أمر يعود إليه، لكن ينبغي أن يصل إليه العلم بأن هذا حق، أن تصل إليه شواهد الحق وحكمة الخالق ودلائل القدرة ناصعة بينة. نحن نريد أن نتعلم كيف نتحدث عن ديننا، عن قرآننا، نتعلم من القرآن أنه يعلمنا هذا المنهج العقلي في رد الشبهات، له مناهج عديدة، هذا أول منهج، إنما هو المنهج العقلي الذي يرد الله عز وجل به هذه الشبهات. ثم بعد ذلك مسألة النمروز حين كانت هنالك المحاجة بينه وبين سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم قال له كما بين القرآن الكريم أن الله عز وجل أن ربي يحيي ويميت، فأتى النمروز برجلين فقتل هذا وأبقى هذا، وقال له أنا هكذا أحيي وأميت، هذا الرجل أنا ضربته بالسيف فقطعت رأسه وفصلتها فهذا قد أمته، وهذا قد تركته فهذا قد أحييته، فها أنا ذا أحيي وأميت. انظر إلى الحجة كيف يعلمنا ربنا أن نتكلم وأن نبين حقائق هذا الدين، هذا دين عظيم، هذا قرآن ربنا تولى الله حفظه، كل حرف بل كل حركة فيه إنما هي حق خالص، إنما هي صدق خالص. المشكلة فينا إحنا، يجب أن نتعلم كيف نبين عظمة هذا الدين. فلما قال النمروز أنا أحيي وأميت وقتل رجلا وترك آخر، فسجل القرآن ذلك، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذه الحجة، هذه حجة عقلية أيضا تظهر دلائل القدرة وتظهر لنا أننا ينبغي أن نبحث في حقائق العلم من الأدلة التي تفسر لنا دلائل القدرة وشواهد الحق في القرآن. لماذا؟ لأننا يعني أذكر لكم هذه القصة، وهي قصة عشتها على مشاعري وعقلي وفكري وأنا في إنجلترا من 6 سنوات تقريبا في جامعة ليدز، وكنت في مهمة علمية، وفي حلقة نقاشية قال أحد الأساتذة الذين يدرسون اللغة هناك وكان يهوديا، وأنا كنت أرمق هذا الرجل وهو يدفع ببعض الطلبة المسلمين الذين لم يعلموا تعليما دينيا وافيا، يدفعهم إلى بحوث في شكلها براق لكن في حقيقتها ضد القرآن وضد الإسلام، ويهودي وأستاذ في الجامعة، وترسل البعثات إلى هناك. المهم في حلقة نقاشية قال والله أنتم يعني في تفسيركم أشياء يعني تضحكون بها على أنفسكم وأنا غير مقتنع بها، وأنا أحدثك وأنا لغوي. قلت له مثل ماذا؟ قال مثل الآيات التي جاءت في شأن أبي جهل وشأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توعد أبو جهل إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن رآه يسجد فسوف يطأ رأس النبي بقدمه، فلما جاء عند الكعبة وجد بينه وبين النبي خندقا ونارا، وأنزل الله فيه قرآنا من بين الآيات التي أنزلها كلا لئن لم ينتهي، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هذا هو الفعل الوحيد في القرآن المنون، الفعل لا ينون، الاسم هو الذي ينون، لكن هنا له أسرار لهذا التنوين ولفت الانتباه إلى آخره، لأنه يريد أن يؤكد الفعل فجعل التنوين مكان نون التوكيد. المهم لنسفعا، السفع الأخذ بقوة، والناصية مقدمة الرأس، هذه هي الناصية مقدمة الرأس، لنسفعا بالناصية، إلى هنا الكلام عادي. ثم يقول ربنا ناصية كاذبة خاطئة. الرجل يقول لي يا أخي أعطني عقلك، ناصية، هذه الناصية كاذبة، الكذب في اللسان وليس في الناصية، ليس في مقدمة الرأس، كاذبة خاطئة، والخطأ للسلوك والفعل وليس لمقدمة الرأس ولا للناصية، أجبني. في الحقيقة أنا فوجئت، يعني فاجأني بهذا السؤال ولم يكن في بالي ولم أكن مستعدا للإجابة، وأنا أعلم أنني أتكلم بين علماء، فقلت له يعني أنا أحترم العلم والبحث العلمي، أمهلني أراجع. فجعلت أراجع وأتصل بأساتذتنا وعلمائنا وأستاذنا الدكتور كمال بشر، وأستاذنا المرحوم الدكتور عبد الصبور شاهين، وأستاذنا الدكتور المرحوم تمام حسان، اتصلت بهؤلاء وقلت هل هنالك شيء في هذا؟ فجعلوا يذكرون أقوال العلماء والزمخشري والمفسرون إلى آخر ذلك، حتى اهتديت إلى بحث علمي، وهذا البحث العلمي إنما هو موجود عند الذين يشتغلون في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. قالوا إن مقدمة الرأس دكاترة المخ والأعصاب أكيد هم لهم خبر بذلك ولهم تفصيل في العلم ده أكثر من العناوين التي سأذكرها. المخ، الفص الأمامي من المخ في الناصية في مقدمة الرأس، فيه منطقة في الفص الأمامي من المخ تسمى منطقة بروكا للكلام، هنا معاها بعديها منطقة التحكم في السلوك. يعني في الفص الأمامي في المخ في موضع الناصية في منطقة بروكا اللي هي منطقة التحكم في الكلام، مركز التحكم في الكلام، وبعده مباشرة مركز التحكم في السلوك. طب والبشرية كيف عرفت؟ كيف عرفت وأقفت على هذه الحقيقة؟ 1880 كانت هنالك حادثة في بعض المناجم، أن عاملا جاء خبور وقع على رأسه فدخل في رأسه ودخلها بالكامل حتى اخترقها، وموجود على الانترنت هذه الصورة له. فلما اخترقها قام الأطباء بنزع هذا الخبور من رأسه وعالجوه، لكنهم لاحظوا بعد ذلك أن الرجل يضطرب في سلوكه، سلوكه غير منتظم، سلوكه مضطرب، سلوكه فيه أشياء غير مألوفة على غير طبيعتها. فجعلوا يقيمون البحوث والدراسات، فعلموا أن الخبور جاء عند الناصية واخترق المنطقة التي فيها تحكم في السلوك، فجلسوا يدرسون هذه المناطق فعلموا أن هنا منطقة الكلام ومنطقة السلوك. هذه البحوث نميت بعد ذلك جهاز الكشف على الكذب، المخابرات تغلبت عليه في بعض البلاد الغربية، لأنه علموا أساس عمل هذا الجهاز أنه يعمل على الضغط يزيد والتوتر ونحو ذلك، فدربوا الناس على أن ضغطهم لا يزيد وأن انفعالهم لا يزيد وأن اضطرابهم لا يزيد إذا ما كذب، وبالتدريب تزداد المهارة فتغلبوا فيكذب ولا يظهر علامات على الجهاز، جهاز كشف الكذب. فلما علموا منطقة السلوك ومنطقة الكلام ناصية كاذبة خاطئة، طوروا جهاز كشف الكذب بتوصيله بهذه المنطقة. ثم طورت الأبحاث بعد ذلك في جامعة بنسلفانيا وكاليفورنيا بأمريكا بأبحاث تحاول أن تنمي الذكاء والعبقرية في منطقة السلوك ومنطقة الكلام. إذن حين قال ربنا ناصية كاذبة خاطئة، كان الكلام حقا وليس من باب المجاز كما يقول أهل اللغة، وليس من باب التأويل الذي لجأنا إليه كثيرا حين عجزنا عن هذه المعرفة والحقيقة العلمية. كلام ربنا صدق وحق، حق خالص. ناصية كاذبة نعم، وخاطئة خاطئة نعم، في الفص الأمامي. فبهت الذي كفر، يعني حينما جئت بهذا البحث وأعطيته إياه ما من شك أنه قال سأستوثق، قلت له استوثق، فذهب إلى الأطباء أطباء المخ والأعصاب فأقروا له بهذه الحقائق. ما استطاع إلا أن يصنع شيئا واحدا، هو أن يعني يعض على شفتيه بنواجذه وأسنانه فبهت الذي كفر. القرآن حجته قوية لأنه حقائق وفيها الربانية، وكل ما ينقصنا هو أن نتوفر وأن نركز على معرفة هذه الحقائق حين نبيب، ولا ننفعل مع الذين ينفعلوا، ولا نبادلهم سبا بسب ولا شتما بشتم، وإنما يكون منا هذا الهدي البيان العقلي الذي نتعلمه من قرآن ربنا سبحانه وتعالى. بعد بيان هذا المنهج العقلي هنالك أسلوب آخر يرد به القرآن الكريم. يعني المنهج العقلي قد يفيد العقلاء، قد يفيد الذين يشتغلون بالمنطق، وهذا أشار إليه القرآن في الدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هنالك أناس لا يفيد معهم إلا الجدل، وهنالك أناس لا يفيد معهم إلا الموعظة الحسنة يهتدون بها، وهنالك أناس يعني تفيد معهم الحكمة. إذن التنوع، هذا بيان القرآن في التعامل مع الشبهات. يلجأ القرآن بعد ذلك إلى شيء مهم، وهو ضرب المثل، ضرب المثل للتوضيح، وضرب المثل لتقريب الحقائق وبيان الحقائق. كيف ذلك؟ تعال معي إلى بيان القرآن في مسألة ضرب الأمثال، والقرآن صرح بها: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني ننظر إلى ذلك المثل الذي ضربه القرآن: يا أيها الناس، في أواخر سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أخي المؤمن، هذا خطاب لكل الناس على الكوكب الأرضي كله، لكل البشر، لكل أهل العقائد، لكل العقلاء: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمعوا هنا لا تعني السماع بالأذن فقط، وإنما تعني التدبر، وتعني التعقل، وتعني محاولة الفهم. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله أصناما كانوا أو بشرا كانوا أو أي شيء يقدسه الإنسان ويعبده من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لماذا الذباب؟ الذباب كان في البيئة العربية يعني شيء تستقله أعينهم، تستقذره أعينهم، يحتقرونه، هو شيء في نظرتهم الاجتماعية والصحية محتقر. فهذا الشيء التافه في نظرهم، المحتقر في نظرهم، هذه الأصنام لا تستطيع أن تخلق هذا الشيء البسيط الضعيف المحتقر، فما بالهم بالأشياء العظيمة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اجتمعوا بعلمهم وقوتهم وإرادتهم، ولو وإن يسلبهم الذباب شيئا، الذباب لو سلبهم شيئا من شيء يسير لا يذكر لا يرى من الطعام أو من الشراب أو من السائل الذي أمامهم لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون استرداد هذا الشيء. ويكشف العلم الحديث أن الآية تتحدث عن عظمة خلق الله في دقة خلق الذباب، وأنه الذباب حين يأخذ شيئا من الطعام فإنه يتحلل في لحظتها، فلا يمكن أن يسترد. القرآن يشير إلى حقيقة علمية هنا، وسبحان من هذا كلامه، وسبحان من هذا بيانه، وسبحان من هذا هديه، هذه حقائق. فالقرآن يضرب الأمثال للناس حتى يوضح هذه الحقائق، أناس يناقشهم مناقشة عقلية، وأناس آخرون إنما يلجأ القرآن الكريم في هديه في الرد على هذه الشبهات، يبين لهم أن ضرب المثل يبين هذه الحقائق. وفي بيان هذه الحقائق إنما أخذ بعقل هذا الشارب إلى هذه الحقائق الربانية التي بينها ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. حقيقة إن القرآن الكريم هدي خالص، حق خالص، الذي ينقصنا كما بينت لك أخي الكريم، إنما هو أن نتعلم من القرآن كيف نرد على الشبهات، وكيف نبين الحقائق، وأن ننصف القرآن الكريم من أنفسنا ومن أهوائنا، وأن نترسم هذه الخطى التي بينها ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أخي الكريم، تعالى أقول لك شيئا. الله سبحانه وتعالى حين جاء في القرآن الكريم يبين أن الله يعني جعل الحفظ لهذا القرآن والحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم من أن ينسى شيئا من هذا القرآن، فقال سبحانه: سنقرئك فلا تنسى. هذه جولة أخرى من الجولات التي تعرضت لها. جاء إنسان وجاء بكتاب في يده، وجاء بالكتاب وقال: يا فلان. قلت: نعم. قال: هذا قرآنكم؟ قلت: نعم. قال: وكنا يعني في البدايات. قال: افتح. فتحت. قال: الله يقول: سنقرئك فلا تنسى. إذن هو ينهى نبيكم عن النسيان. قرآنكم فيه أمور قد نسيت، وفيه أمور قد غيرت، وفيه أمور قد بدلت. لماذا؟ قال: لأن ربكم يقول للنبي: سنقرئك فلا تنسى، فينهاه عن النسيان. فقلت له: لا. قال: وهناك من العلماء من كتبوا في بعض كتبهم أي فلا تنسى العمل به، وهذا تأويل فيه تكلف. قلت: أنا معك، هذا تأويل فيه تكلف، وهو غير صحيح وغير مقبول علميا. إذن فماذا؟ قلت: تعال نفتح كتب اللغة الأثبات، الكتب الصحيحة. ففتحنا. عندنا في اللغة العربية نوعان من لا: لا النافية تدخل على الفعل المضارع، ولا الناهية تدخل على الفعل المضارع. بينهما فرق سأبينه وأوضح. لا النافية تقول مثلا في مثال من الأمثلة: المؤمن لا يشرب الخمر، فأنت تنفي عنه أنه يشرب الخمر. لكن الناهية أقول لك: لا تشرب الخمر. الفرق بينهما في الجانب النحوي أن لا النهية تجزم الفعل الذي بعدها، فالباء يكون عليها سكون ساكنا، لكن النافية لا تؤثر في الفعل، فيظهر له الفعل مرفوعا، لا أثر لها في الفعل من الجانب النحوي. حين يكون الفعل معتلا، حين يكون الفعل معتلا آخره حرف علة، فإن لا النهية حين تجزمه يحذف حرف العلة، وهذه معروفة حتى لطلبة إعدادي حين يختبرهم الأستاذ في ذلك، فيأتي في الإملاء بكلمة فيها حرف علة يسبقها لا النهي. أقول لك: لا تسعى في الشر، لا تدعو إلى شر. فتكتب: لا تدعو، عين وفوقها ضم والواو حذفت، لا تسعى، عين وفوقها فتح، إشارة إلى الحرف الذي حذف بعدها حرف العل. إذن لأن هي حين تدخل على الفعل المضارع المعتل تجزمه ومجزوم، وعلامة الجزم حذف حرف العل. لكن لو دخلت لنا في على فعل معتل لا شيء. أقول لك: المؤمن لا يسعى، حرف العل موجود مكتوب، لا يسعى في الشر. المؤمن لا يدعو إلى باطل، يدعو الواو موجودة، حرف العلة موجود، دعا يدعو. نقول لك: افتح المصحف أخي الكريم. يعني أنا أحاول أفتح المصحف برضو أيضا عشان تشوفوها معايا، والأخ بالكاميرا المصور ربنا يبارك فيه وياخد الثواب ويحاول يقرب منا علشان نجيبها ونوريها للناس. سنقرئك فلا تنسى. تنسى هنا فيها حرف العلة ولا ما فيهاش حرف العلة؟ نشوفها سوا. سنقرئك فلا تنسى، أدي فلا تنسى. لا أدري إن كان الأخ يقدر يجيبها لنا. فلا تنسى، أي فلا تنسى. هل رأيت حرف العلة موجودة هو يا جماعة؟ أهو. يعني إيه حرف العلة موجود؟ يعني لا هنا دي ليست ناهية وإنما نافية، بتنفي النسيان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون المعنى أن الله يقول له سنقرئك يا محمد قراءة ربانية إلهية لا يمكن أن تنسى بعدها أبدا، ينفي عنه النسيان، يقول له اطمئن لن تنسى. فهي بمعنى لن هنا، لن تنسى، لأن القراءة إلهية، لأن القراءة ربانية، لأن ربك يقرئك قراءة ربانية فلن تنسى بعدها أبدا. إذن لا هنا نافية وليست ناهية، ولما بينا له ذلك ابتسم وانصرف دون أن يعقب، دون أن يعقب. إذن نحن نحتاج إلى القوة تكون في الحجة، ونحن لا نحتاج أن ننفعل، نحن لا نحتاج إلى السب، نحن لا نحتاج إلى الشتم، حتى لو لجأ الآخرون إلى هذا فنحن ندفع بالتي هي أحسن، لأن القرآن علمنا ذلك، ادفع بالتي هي أحسن. والقرآن له أساليب في منهجه في الرد على الافتراءات والشبهات، الرد العقلي كما بينا، ويكون الدليل واضح واللغة واضحة، ثم ضرب الأمثال وضرب المثل إنما يتأتى للإنسان بذلك توضيح الحقائق وتقريب المفاهيم. ثم علينا باللجوء إلى بيان أسباب العلم كما العلوم الحديثة تساعدنا، كما في شبهة ناصية كاذبة خاطئة، وكيف أن العلم بيّن هذه المسألة وهذه الشبهة، وأيضا كما أن علوم اللغة أجابت على شبهة سنقرئك فلا تنسى، واتهام النبي أنه ينسى، والآية لا تتحدث عن نسيان النبي ولكن تتحدث أن الله يعصمه وأنه لن ينسى، هكذا تقرر قواعد اللغة. ونحن في رحلتنا هذه سنأخذ حلقة أو حلقات في بيان منهج القرآن، وأنا أقول أن منهج القرآن هو الذي تبنته الأفريقة، أفريقة جمع فريق، الأفريقة التي قامت بالعمل في هذا العمل العلمي والردود العلمية على الافتراءات والشبهات. هذا العمل العلمي قام على هذه الردود وتمثل هذا المنهج، وقام الجزء الأول، قام الجزء الأول من هذه الموسوعة يبين هذا المنهج، ويبين كيف تناول القرآن الرد على الشبهات التي أثيرت وقت نزول القرآن وتولى القرآن الرد عليها، كيف بين النبي الحقائق لهذا النبي وللقرآن ولسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نحن أيضا أعرض، وقد اقتربنا من نهاية الحلقة، نعرض أن نقيم بهذه الموسوعة، نقيم دورات للإخوة الدعاة، ونأتي بالعلماء الذين شاركوا كل في تخصصه، أهل العقيدة في العقيدة، وأهل اللغة في اللغة، وأهل الفقه في الفقه، وأهل التاريخ في التاريخ، وهكذا كل الأفريقة التي أسهمت تأتي في هذه الدورات للأئمة للوعاظ، ونحن نضع أنفسنا تحت أمركم. وهذه الموسوعة يعني أنا لا أعلن للبيع، لأن يعني من فضل الله عز وجل أن دار نهضة مصر أسهمت، دار نهضة مصر أسهمت بثلث التكلفة حتى تباع الموسوعة بأقل من تكلفتها. النسخة الورقية موجودة بدار نهضة مصر، يمكن لك أن تحصل عليها. قد لا يسعف كثيرا من الدعاة، قد لا يسعفهم أمورهم المالية أن يشتروا هذه أو يحصلوا على هذه، لكن الأثرياء ورجال الأعمال وهذه الأمة بخير تشترى هذه الموسوعة لينتفع بهذا الجهد أيها الأحبة، وتوزع على المكتبات. كل مكتبة يكون فيها 3 أو 4 أو 5 نسخ من المكتبات، كل مكتبات الكليات على مستوى العالم الإسلامي، المراكز الإسلامي نريد أن نصل بها إلى المراكز الإسلامية، نريد أن نصل بها إلى المراكز الإسلامية حتى ينتخبوا ما يوافق مجتمعهم ويقوموا هم بالترجمة، لأن ثقافة البيئة وثقافة كل لغة لها ثقافتها حين الترجمة، فيترجموا بالأسلوب الذي يوافق أوروبا، الذي يوافق أمريكا، الذي يوافق آسيا، والذي يوافق أفريقيا، في كل لغة من اللغات نريد أن نصل بها إلى. نحن كما قلت لك لا نريد مالا، لكن نريدك أنت أن تشتري وتضع في هذه المكتبة، في مكتبات جامعة القاهرة، في كل الجامعات، في مكتبة الأسكندرية، في المكتبات الخاصة بالمساجد حتى يعود الدعاة إليها. نريد، نحن نتطوع أن نقيم الدورات التدريبية في تدريب إخواننا وأبنائنا وأسيادنا الدعاء الذين اصطفاهم الله لأسمى مهمة وأسمى رسالة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نريد أن ندربهم على هذه الردود، هذه الردود وهذه الموسوعة، حين نكتمل في الحلقات القادمة إن شاء الله نبين بقية منهج القرآن في الرد على الشبهات التي أثيرت وقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم بعد المطالبة لأهل الثراء وأهل الغنى أن يحصلوا على نسخ ويوزعوا هذه النسخ على المكتبات وعلى المساجد وعلى المحافل العامة، نريد أن يقيموا الدورات أيضا، ونحن نذهب متطوعين، يعني لا نسأل أحدا أجرا، وإنما نذهب متطوعين لنقيم الدورة ومعنا العلماء الأجلاء حتى يتيسر لنا أن ننتفع بهذا الذات. أنا أذكر لكم قصة يسيرة في شأن الجزء الخاص باللغة العربية والشبهات التي أثيرت ضد لغة القرآن الكريم. أستاذنا الدكتور كمال بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية واللغوي الفذ المعروف، نسأل الله أن يبارك في صحته، ويعني اختير أن يراجع المراجعة النهائية بعد أن راجعت وراجع آخرون وراجع أساتذة وألف أساتذة أقلهم يعني عالم متخصص في تدريس اللغة، فقال لي أنا لا أوافق على هذا الأسلوب. فقلت له اصنع ما تشاء. فقال أريد أن أراجعها وأن أغير فيها في الجزء الخاص اللغوي ويراجعه من بدايته إلى نهايته. فخصصنا له دكتورا، الدكتور منصور السحيمي جلس بجواره وهو تلميذه أعطاه الدكتوراه، جلس بجواره يقرأ له ويصحح ويبدل ويقول لا نريد هذه الكلمة هنا، نحذف هذه، نضع هذه، نحن نريد أن نترفق بالمخالف، حتى استوت على هذا النحو. ثم يبقى 5 دقائق، أنا عندي إحساس بالوقت الحمد لله، وأختم بهذه اللطيفة أيضا، يعني بهذه القمة من المراجعات حدثت. أستاذنا الدكتور الأحمدي أبو النور كان دقيقا غاية الدقة في المراجعة، كان يأتينا وتذهب إليه أحيانا، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، إلى آخر علمائنا وأسيادنا الأجلاء. هذه الموسوعة تم اختبارها في لغة الحوار لما جاءتنا جمعية السلام الأمريكية إلى معهد معلم القرآن 2 متتاليين في حوار حول المشاكل الفكرية التي بين المسلمين والمسيحيين واليهود، وجاء حاخامات يهود وجاء قصصين معهم من أمريكا، وحدث حوار، وانتخبنا يعني القضايا التي حول المرأة وحول الرق وحول العنف وحول كذا، وتتحدث عنها أجهزة الإعلام، ونحن نتحدث عنها بطبيعة الحال في الموسوعة، وقلنا تعالوا نرى هذه الإجابات. فأعدنا الموسوعة مرتين، لأنك حين تتكلم مع الآخر وهو قريب منك وأنت تحاوره أنت تلاحظ لغتك يعني، وتكون أكثر إشفاقا وحساسية عليه، فتلطفنا أكثر وتلطفنا أكثر في أسلوب الموسوعة. هذه الموسوعة أثمرت جملة من الحقائق، يعني أنا أريد أن تضاف، يعني مثلا الناس تتكلم وتكتب الرق في الإسلام، الله سيد الكريم الإسلام ليس فيه رق على الحقيقة. هذه الموسوعة أثمرت أن الإسلام جاء فوجد الرق، الرق كان موجود من عصر الصيد، عصر الصراعة، عصر الرعي، إلى أن جاءت الكتاب المقدس اعترف بالرق وأسسه وجعله مشروعا في التوراة وفي الإنجيل، إلى أن جاء الإسلام فوجد الرق مشكلة صعبة، فجاء الإسلام بالعتق. أنا أريد أن تعدل هذه العناوين إلى العتق في الإسلام، الإسلام جاء بالعتق، جاء فوجد الرق فجاء بالعتق، أوجد 17 سبيلا للعتق. وأيضا المرأة وتهمة المرأة، حتى الكتاب المقدس يتحدث عن المرأة أنها سبب الغواية وأنها سبب كذا، وسبب إخراج آدم من الجنة وأنها سبب الخطيئة الأولى. القرآن برأ المرأة، برأ حواء وجعل المخطئ هو الشيطان، فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. القرآن الكريم يبين أن أكذوبة الإسلام، الموسوعة بيّنت أن أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف، لم تذكر كلمة السيف في القرآن مرة واحدة، ذكرت عشرات المرات بحد السيف. إن دخلتم مدينة، في الكتاب المقدس إن دخلتم مدينة فاقتلوا، فإن لم تسلم لكم فاقتلوها بحد السيف، إلى آخر المرات التي السيف ذكر عندكم ويذكر عندنا. هذه الموسوعة بيانت جملة من الحقائق في لون من المقارنة اللطيفة العلمية في هذه الردود العلمية الطيبة. ألا وقد انتهى الوقت، نحن نضع يعني أمورنا في خدمتكم، ونشكر لقناة الرحمة أنها يعني تتيح الفرصة إلى ذلك، وجزى الله العالم الولي فضيلة الشيخ محمد حسان أنه يتيح بسعة صدره مثل هذه الأعمال وأن تعرض في قناته نفعا للأمة. دار نهضة مصر توفر هذه بأقل من سعر التكلفة لمن أراد أن يحصل عليها، أو يدخل على الموقع بيان الإسلام الرد على الشبهات. شكرا لكم، على خير نلتقي، والحديث موصول إن شاء الله في بيان منهج القرآن في الرد على المخالفين والشبهات والافتراءات. وأمتنا بخير، قرآننا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان.